أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعشر فرجهم.
لا زال كلامنا في الخاتمة التي وضعها المصنف في آخر بحث القياس، والتي تحدث فيها عن ما يعرف بلواحة القياس أو بتوابع القياس. وقد تحدثنا عن العمل الأول وهو القياس المضمر، والقياس المضمر هو الذي حذفت إحدى مقدماته أو حذفت نتيجته، والضمير هو خصوص ما حذفت الصغرى الكبرى فيه، وخصوص ما حذفت كبرى. زيد مثلا يستحق الإكرام لأنه عالم، هذا قياس مضمر، أو عفوا هذا قياس مضمر وهو ضمير لأن الكبرى قد حذفت وهي كل عالم يستحق الإكرام. الأمر الثاني الذي يتحدث عنه المصنف هو كسب المقدمات بالتحليل. في الكتب المنطقية عادة هناك أمران يتحدث عنهما في توابع القياس. الأمر الأول هو كيفية اكتساب المقدمات، والأمر الثاني هو تحليل القياس. وأيضا يطلق عادة على عملية اكتساب المقدمات أنها عملية تحليلية. فالمصنف عندما يتحدث هنا عن كسب المقدمات بالقياس يقصد الأمر الأول، أما الأمر الثاني الذي هو تحليل القياس فهذا لم يتحدث عنه المصنف بشكل واضح، وإن كان يمكن الكلام عنه عند الكلام عن الأمر الثالث وهو القياس المركب.
شو اللي مثلا
تحليل القياس؟
شو مسميه كسب المقدمات بالتحليل؟
إلنا كسب المقدمات، عملية كسب المقدمات يطلق عليها أنها عملية تحليلية، لكن هناك مصطلح هو تحليل القياس، هذا لم يتحدث عنه المصنف هنا، نشير إليه لاحقا إن شاء الله. طيب، كيفية اكتساب المقدمات يا أمون مهم وضروري عند تعلم مبحث القياس، وإن كان كثير من الكتب المنطقية قد أغفل هذا الأمر ولم يتعرض له. لبيان أهمية هذا الأمر ننقل كلاما للشيخ الرئيس كما هو من كتاب الشفاء الفصل الرابع في المقالة التاسعة من مقالات القياس في الجزء الثاني من كتاب الشفاء. قال في بداية هذا الفصل: في اكتساب المقدمات وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب، قد اشتغلنا إلى هذا الحد بتبيين أن القياس ما هو وكم ضروبه وما الفرق بين بسيطه ومركبه، وليس يكمل انتفاعنا بأن نعلم القياس الصحيح من غير الصحيح إذا لم نعلم كيف نكتسبه ونحصله، وذلك لأن إذا احتجنا إلى معرفة شيء بالقياس لم يكفنا أن نعلم أن القياس ما هو، ويكون مثلنا كمثل الذي يعلم أن الدواء النافع لعلة كذا ما هو، وهذا لا يكفيه في شفاء العلة ما لم يكن يعلم مع ذلك وجه طلبه وتحصيله واتخاذه، فإنه إن اتفق أن صادفه معمولا محصلا انتفع به، وإن لم يتفق ذلك بقي متحيرا لا ينفعه علمه بماهيته وكيفيته في حاجته السانحة. فحري بنا أن نشتغل بتعرف كيفية اكتساب القياس اشتغالا على وجه كلي. يقول إننا قد عرفنا ما هو القياس وما هي ضروبه المنتجة وما هي شروطه وكيف ينتج وما هي أجزاؤه وكل هذا، لكن هذا لا يعلمنا كيف نبني قياسا، هذا يعرفنا عن القياس الموجود. الآن إذا عرضت عليكم قياس فأنتم تعرفون هذا من الشكل الثالث، هذا الضرب الخامس من الشكل الرابع مثلا، هذا قياس منتج لأنه حائز على الشروط، وهذا تأليف غير منتج عقيم لأنه قد اختل فيه هذا الشرط. ولكن إذا أردت أنت أن تستدل على المطلوب حتى تستطيع أن تبني قياسا يجب عليك أن تحصل مقدمات هذا القياس، فما لم تتعلم كيفية تحصيل المقدمات لن تستطيع أن تبني قياسا، فلا تستفيد من بحث القياس. ولذلك تصدى المصنف هنا إلى تعليمنا كيفية اكتساب المقدمات بالتحليل كما عبر هو. وهذا الأمر قد بحث في عدة كتب منطقية، لكن ميزة ما ذكره الشيخ المظفر هنا هو أنه طبق هذا البحث على الألوان الخمسة للتفكير. دلينا ما معنى أن التفكير يمر بمراحل خمسة، وأن حقيقة الفكر هي المراحل الثلاثة، الخطوات الثلاثة، ولكن لدينا خمس مراحل يمر بها الذهن عندما يفكر، عندما يواجه مشكلة ما. الأمر الأول شو هو؟
مواجهة
المشكلة. الأمر الثاني معرفة نوع المشكلة. الأمر الثالث حركة العلم من المجهول للمعلومات المخزونة في الذهن. والأمر الرابع هو حركة العقل بين المعلومات، حركة دائرة. والأمر الخامس هي الحركة الراجعة من المعلومات إلى المجهول لكشفه. المصنف يطبق مبحث كيفية اكتساب المقدمات على هذه الأدوار الخمسة. في الدور الأول نحن نواجه المشكلة، ومواجهة المشكلة هي الخطوة الأولى وخطوة ضرورية لا بد منها، لأنه من دون مواجهة للمجهول يبقى المجهول مجهولا مطلقا، وما كان مجهولا مطلقا فلا يطلب. ما بتطلب شيء بتجهله، أنت بتطلب الماء اللي بتعرفه، وبتطلب المجهول التصوري بعد علمك بجهلك به، بعد التفات الذهن إليه. ما لم يلتفت الذهن إلى المشكلة أو إلى المطلوب فإنه لا يطلبه، وهذا يحل به إشكال ذكره الفخر الرازي. قال إن المطلوب إما أن يكون معلوما أو مجهولا، وما دام مجهولا لا يطلب، ما دام مجهولا للنفس كيف تطلبه النفس وهي تجهل به، وما دام معلوما فطلبه تحصين للحاصل. فقيل في رده، قيل هو مجهول من ناحية ومعلوم من ناحية أخرى. هو مجهول ومعلوم من في آن معا، أنت تتصور هذه القضية فتعلمها علما تصوريا، وتشك في انطباقها على الواقع وتجهل انطباقها على الواقع، فتطلب العلم بانطباقها أولا. فلنمثل للمجهول بشو؟ إذا جئنا ونظرنا إلى علي أو إلى زيد وشككنا، هل هو واجب الإكرام أم لا؟ هل يجب إكرام زيد أم لا؟ فلنفرض أن هذا هو المجهول. في الخطوة الأولى نحن واجهنا وعرفنا ما هو طلبنا. في الخطوة الثانية معرفة نوع المشكل. معرفة نوع المشكل يعني هل هو قضية حملية أم شرطية؟ هل هو قضية سالبة أو موجبة؟ إذا كان قضية مثلا موجبة، هل هي معدولة المحمول أو معدولة الموضوع أو معدولة الطرفين؟ إلى أي نوع من أنواع القضايا ينتمي هذا المطلوب؟ لأنه بحسب نوعه سوف نرتب المقدمات التي توصل إلى هذا النوع. أيضا في هذا الأمر، في هذه الخطوة أمر مهم جدا، وهو أنه إلى أي عالم ينتمي هذا المطلوب. ننظر إلى مادة القضية، يعني فهمنا هيئة القضية سالبة موجبة كلية جزئية معدولة محصلة شرطية حملية منفصلة متصلة، هذه كلها من الهيئات. ننظر إلى المادة، إلى مادة القضية، ونرى هذا ينتمي إلى علم الفقه، إلى علم الفلسفة، إلى الأمور الخارجية التي يجب مثلا البحث عنها في الخارج، إلى علم الفلك، إلى التاريخ، إلى الجغرافيا، إلى أي علم من العلوم، إلى أي ميدان علمي ينتمي، لحتى نعرف بأي معلومات بدنا نفتش. إذا كانت المسألة فقهية لا يبحث عن مقدماتها فيما تعلمناه في درس المنطق أو الفلسفة، يبحث عن مقدماتها فيما تعلمناه في درس الفقه. إذا كانت مسألة فلسفية يبحث عنها في الجغرافيا في الفلسفة. طيب، فإذا الخطوة الثانية معرفة نوع المشكل. الخطوة الثالثة من أم محلنا عند المشكل، من رحبوان عند المعلومات، هي حركة العقل من المشكل، من المجهول إلى المعلوم. طبعا هي يعني التفات العقل، مش حركة بمعنى. على كل الأحوال هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة وهي الخطوة المهمة، وهي الخطوة المصيرية، والتي يتوقف عليها إنتاج المعلومات وتحصيل القياس بصورته ومادته، وهي الخطوة التي تحدد إن كنت سوف أستطيع حل المشكلة أو لا. وبحسب تعبير المصنف وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، وبه يمتاز المفكرون، وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرورون، فمن استطاع كذا. هو فعلا هيك ما يمتاز به المفكرون لا الخطوة الأولى لا مواجهة المشكلة من واجه المشكل، ومعظمنا بيعرف نوع المشكل وكلنا نجا من لوح المعلومات ومعظمنا ما بيلاقي. طيب إن القضية هل زيد واجب الإكرام أم لا؟ خلينا نحطها هيك، زيد واجب الإكرام. القضية قضية شو؟ قضية حملية موجبة، شاك فيها موضوع هو زيد ومحمول هو واجب الإكرام. إلى أي فن تنتمي هذه القضية؟
أخلاقية شو عرفنا؟
أحسنت، لابد أن نحدد، إما واجب الإكرام عقلا عم تسأل أو شو؟ أخلاقيا أو عرفا أو شرعا. فلنفرض أننا متدينون ومتشرعة وفي الحوزة، فالبحث عن وجوب إكرام زيد وجوبا شرعيا، هل زيد واجب الإكرام شرعا أم لا؟ إيش في هذه المرحلة؟ بما أن القضية حملية، أول ما يفعله العقل هو تحليل هذه القضية إلى موضوع ومحمول. ليش؟ لأن هذه القضية هي النتيجة، والنتيجة موضوعها هو الحد،
الحد المشترك. لا الحد المشترك،
موضوع النتيجة هو الحد
الأصغر،
ومحمولها هو الحد الأكبر. وبالتالي نريد أن نستخرج من هذه القضية الحد الأصغر والحد الأكبر. الحد الأصغر شو هو؟
زيد
زيد
إنسان، والإنسان واجب الإكرام.
الحد الأصغر زيد، والحد الأكبر حط تحته واجب الإكرام.
شكل مش
أول، ما عمل شكل بعد، بعد هلا مش بمرحلة تأليف الأشكال أبدا. ثم خلينا بعد كمان بعد رهن بعض. فإذا الخطوة الأولى في الخطوة الرابعة، أو العملية الأولى في الخطوة الرابعة، هي تحديد الحد الأصغر والحد الأكبر. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية هي أن نأتي إلى الحد الأصغر والحد الأكبر ونعرضهما على المعلومات المخزونة في الذهن، فنستخرج من أذهاننا كل ما يحمل عليه كل واحد منهما وكل ما يحمل على كل واحد منهما. يعني بدي أشوف الموضوع، بدي أشوف الموضوع على ما هي محمولاته وما هي موضوعاته. استخرج قضايا من الذهن، ماذا أستطيع أن أحمل على زيد؟ هلا زيد ما فيك تحمله على شيء لأنه جزئي. لو كان مثلا العالم، شوف على ماذا أستطيع أن أحمل العالم وماذا أستطيع أن أحمل على العالم. زيد جزئي ما بينحمل على شيء، محمول دائما كلي، فماذا أستطيع أن أحمل على زيد؟ وعلى ماذا يحمل واجب الإكرام وماذا أحمل على واجب الإكرام؟ وما الذي يسلب عن الحد الأصغر وما الذي يسلب الحد الأصغر عنه؟ وما الذي يسلب عن الحد الأكبر وما الذي يسلب الحد الأكبر عنه؟ بمعنى آخر، بدي استخرج من ذهني كل القضايا، طبعا مش هحتاج أحفظهم كلهم، المفروض لقي الحد الأوسط قبل ما أوصل لكل القضايا الذهني. بس طريقة العمل هي استخراج كل القضايا التي يكون الحد الأصغر موضوعا أو محمولا فيها، سواء كانت موجبة أو سالبة، واستخراج كل القضايا التي يكون الحد الأكبر موضوعا أو محمولا فيها سواء كانت موجبة أو سالبة. يعني جينا عند زيد، ماذا أستطيع أن أحمل على زيد؟
إنسان
ناطق، حيوان، جسم، جوهر، نامن، حساس، كل هؤلاء. ولكن أنا أعلم أن كل هذا لا علاقة له بالإكرام، صح؟ فالأمور التي أقطع أنه لا علاقة لها بالإكرام أستبعدها، لكن الأصل الأصل هو شو؟ اجمع واضح.
زيد عالم.
طيب زيد مثلا حوزوي،
ضايف،
ابن عشيرة
كبيرة
يخاف منها،
صاحب مال مثلا،
الله،
جميل المحيا،
عند الغنم،
ذو علم،
عايض المنكبينه سلولك. طيب مثلا متقن سابق، اخر شيء لعادة الإنسان شو بيفكر أول شيء؟ الإنسان العرفي
بالمصارف
بيفكر في الأمور. نعم. ابن الحوزة طبعا ببلش من التطوة اللي بيعرف أنها كان مخلوق.
نعم.
حمال كل هذا على زيد. يا شيخ شو صار في عندي هون؟ قضايا زيد إنسان، زيد ناطق، زيد حوزوي، زيد ابن عشيرة كبيرة، زيد صاحب مال، زيد جميل، زيد متقن، إلى ما هنالك من القضايا. أيضا القضايا السالبة، ليس زيد سارقا، ليس زيد فاسقا، ليس زيد كذا. طبعا القضايا السالبة ما بتخلص. إذا هو عنده 20 صفة لا تسلب عنه 1000 صفة. واجب الإكرام على ماذا تحمل؟ واجب الإكرام
على صاحب المال.
لما يطلعون هودة برسالة العملية
لحظة تحمل كيف؟
على ماذا تحمل واجب الإكرام؟ قضية
العالم.
قضية حملية محمولها واجب الإكرام. شوف في عندي قضايا
العالم،
بفتح الرسالة العملية، بفتح الوصايا الأخلاقية، بفتح أحاديث أهل البيت، بفتح بتذكر شو حاكي لي الشيخ مصطفى، تذكر كل هودة شو موصين البابا والماما. يطلع عندي مثلا الأب
جد ولاد الإكرام،
الأم
ماشي ابن وضح القدس
وإن على
نعم
يطلع جد
ابن وضح القدس،
العالم
ذو الشيبة
الشيخ الكبير مثلا الكبير في العمر. شو بعد
ذو الشرف يعني
المعلم
ذو شرف هالدنيا
المعلم دخلنا بالعالم مثلا المؤمن بشكل عام أكرم المؤمن مثلا
الضيف عزيز
القوم الضيف
عزيز القوم
شو عزيز عزيز قوم ذل ذل عزيز قوم عزيز أو عزيز القوم
عزيز ما
إلى ما هنالك شو بيطلع عندك يا أخي شيء بالغلط شو بتذكى
زائد
صحيح
المتقي
مثلا
أو طبعا قضايا موجبة
بالغلط
أو دي قضايا موجبة
من أكرمه
وممكن يطلع عن القضايا سالبة يعني لا أحد من الفساق واجب الإكرام، لا أحد من الكفار واجب الإكرام، لا أحد من الظالمين واجب الإكرام. بيطلع عندك قضايا كثيرة. ونفس الشيء من الجهة الثانية يحمل عندنا محمولات تحمل على واجب الإكرام. واجب الإكرام مثلا يدخل الجنة. بس ليش؟ لأن الله تعالى لا يأمر بإكرام إلا الذين يدخلون الجنة. فنحكم أن من أمر الله بإكرامهم يدخلون الجنة. طبعا هذا فرض نفرض صدقا وإلا قد يأمرك الله بإكرام أبيك وأبوك يدخل إلى النار والعياذ بالله.
هذا هو
نعم لو فرضنا أنه عندنا قضية كل قد يأمر الله الابن بإكرام الأم والأب مع كونهما كافرين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإن جاهداك أن تشرك به. طيب على كل الأحوال فكمان عندنا الحد الأصغر عندنا الحد
حتى على الوجب كيف
العالم الواجب إكرام مش عالم الصناعة والتجارة والاقتصاد والسياسة وما شابه وإن كان هذا تحت في جنبة العلم. على كل الأحوال صار في عندنا مجموعة من القضايا بعضها الحد الأصغر محمول فيها وبعضها الحد الأصغر موضوع فيها وبعضها الحد الأكبر محمول فيها وبعضها الحد الأكبر موضوع فيها بعضها سالبة بعضها موجبة شاكت ما عادة الكل شو بنعمل هون نتطلع على شو عشو بنبحث
عشو نضفي المواب
نتفهم بشو على ما كان هناك حد أوسط مشترك بينهما يعني نجي بنطلع بكل هذه الليستة اللي هون الليستة اللي هونيك ما بلاقي المنطقي لما لاقي بضوي عندي هون الألام أو الأحمر إنه المتقي حد أوسط بينهما بيجي بقول زيد
متقي أنا ما فيني كنت حط زيد ضيف ضيف فوق
متقي مش مثلا شدي على القافة لي إيه ضيف
إيه ضيف
إيه لو كان عندك ضيف بيمشي الحال
بدي كان في عندي اثنين شو مثلا
شو بتشكل قياس بدك إياه
بشتغل قياس بدك
إيه طيب زيد متقي وكل متق واجب الإكرام زيد
واجب
الإكرام أشك في علية أكل هذا النوع من الطيور إيش أنا بعرف إنه الحمام والدجاج والعصفور الصغير والملك والمش عارف شو كله يؤكل. هذا نوع جديد لا أعلم أنه يؤكل أو لا يؤكل، أو هذا الحيوان مثلا أو هذا الطير أو شو ما كان. فشو بعمل؟ بروح بشوف هذا ما له من الأحكام. هذا مثلا يأكل من الجوارح أو من الكواسر أو ليس من الكواسر، يأكل غيره من الطيور أم لا، يأكل اللحم أم لا. شوف رفيفه أكثر من صفيفه أو دفيفه أكثر من صفيفه أو صفيفه أكثر من دفيفه مثلا، فضلاته طاهرة أم نجسة إذا تعرف وما شابه. وبروح عند هناك بلاقي ما كان صفيفه أكثر من رفيفه فهو أو لا شيء منه يحل أكله. الصفيف لما يفتح جناحه بالسماء ويهيب طاية، والدفيف أو الرفيف هو ما يفرد في جناحه.
أوصل
أي مصاح؟ لا، في عنا يفتو فيها معظم الفقهاء أنه ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يجوز أكله. مثل العقاب مثلا مثلا. فعندي مجموعة من المؤشرات، أبحث هذا النوع من الطيور هل له هذه المؤشرات أم لا، وهذه المؤشرات ما الذي يحمل عليه منها حلية الأكل وما الذي يحمل عليه منها حلمة الأكل، فأخرجه بقياس. مثال آخر، مثال ثالث، هل بدك تقدر تلاقي أمثلة؟ وهذه العملية يمارسها الذهن بشكل طبيعي تلقائي فطري، أذهاننا كلها تمارس، كلنا تمارسها وتخرج بنتائج. أنا ما أقول لك ما رأيك بفلان هل يصلح للزواج، شو بتعمل؟ تراجع في ذهنك صفات فلان، شو صفة فلان ما يحمل على فلان، وتراجع في ذهنك ما الذي يحمل عليه الإنسان الصالح للزواج، ثم تجد هل هناك حد أوسط أو ليس هناك حد أوسط، فلا تجد حد أوسط فتقول لا السيد علي لا يصلح للزواج. طبعا لا يصلح للزواج ليش؟ لأنه عندك أنت لا أحد من طلاب العلم في المراحل الأولى يصلح للزواج، لأنه عندك هذه القضية، ولا أخلاقيا ومسلكيا وعقليا طبعا يصلح للزواج. طيب هذا إذا كانت القضية قضية حملية. إذا قضية شرطية شو بنعمل؟ نفس الشيء. قضية شرطية بدنا نألف لها شو؟ قياس اقتراني شرطي. بنروح منشوف نصر لمقدم وتالي حد أصغر وحد أكبر. هذا المقدم ما الذي يلزم منه؟ ما هي لوازمه؟
أو بينتهي مع التاني؟
ما هي لوازمه وما هي نقائد لوازمه؟ وهذا الحد الأكبر ما هي ملزوماته؟ طلع قضايا شرطية الذي تشترك في بحد الأوسط وشكل منه قياسا. هذا إذا أردت أن أعتمد القياس الاقتراني الحملي أو الشرطي. في عندي طريقة أخرى للوصول إلى النتيجة شوية، أنا أعتمد القياس. شو النوع الآخر من القياس؟ الاستثنائي. هذا كله إذا أردنا أن نعتمد القياس الاقتراني. إذا أردنا أن نعتمد القياس الاستثنائي، خلينا كمان زايد واجب الإكرام. شوف هذه القضية ما هي ملزوماتها وما هي لوازم نقيضها.
إلا القياس الاستثنائي أنه بيكون بالمقدمات، يعني يا هو يا مقيد.
عشان هيك شوف هذه القضية ما هي لوازمها وما هي ملزومات شو نقيض. يعني مثلا بفتح صندوق ذهني وبجمع فيه بصير تكب فيه قضايا. يعني مثلا لو كان أو كلما كان الإنسان عالما كان واجب
تقص
الإكرام. لو كان الإنسان فاسقا لكان واجب الإكرام، عفوا متقيا لكان واجب الإكرام. إن كان الإنسان مؤمنا شو كان يكون واجب الإكرام. طلع مجموعة من القضايا الشرطية المتصلة. طول بالك طول بالك. القياس الاستثنائي في قضية شرطية مش هيك؟ واستثناء تلك توصل هذه النتيجة، نتيجة قضية حملية لكن المقدمات عم تطلعها. فتطلع كل لوازم وجوب إكرام زايد، كلما كان الإنسان عالما كلما كان الإنسان متقيا كلما كان الإنسان كذا، ولوازم نقيض هذا الأمر. شو يعني؟ يعني كلما كان الإنسان فاسقا لم يجب إكرامه، مش هيك؟ طلع شو لوازم القضية أو ملزومات القضية ولوازم وملزومات نقيض القضية أيضا. برجع شو بعمل؟ طلع الاستثناءات، ولكن زيد، ولكن زيد عالم النتيجة زيد واجب الإكرام. هون طلع مثلا، إذا طلع أنه زيد فاسق وصل أنه زيد ليس واجب الإكرام، وهكذا. هذا طلع قضية متصلة، في عندي طريقة أخرى يا صادق طلع قضية شوية منفصلة.
بس ليش ما بكي أكرم الفاسق؟
أقول لو لو أنا هي قياس. شو القياس؟ قول مؤلف القضايا متى سلمت؟ إذا سلمت ضيخي. في عندي طريقة أخرى يطلع قضية منفصلة، بشوف ما يعاند هذا الأمر، إما رفعا ووضعا، وإما رفعا فقط وإما وضعا فقط. يعني شو بقدر أجيب؟ إما قضايا حقيقية أو قضايا مانعة جمع أو قضايا مانعة خلو تجتمع مع هذا الحكم الذي أريده. يعني عندي قضية الإنسان إما واجب الإكرام أو مثلا محارب للدين، هذه قضية شو؟ قضية مانعة جمع، مش مانعة خلو. أحيانا لا يكون محاربا للدين ولا يكون واجب الإكرام، هذه قضية مانعة جمع. طيب مانعة خلو أو مثلا إما واجب الإكرام أو نحن مأمورون مثلا بمقاطعته، هذه قضية كمان مانعة جمع. فبتطلع شو في عندك قضايا مانعة جمع أو مانعة خلو أو حقيقية، ثم تؤلف قضية قياسا منفصلا وتقول ولكن زيد مثلا محارب للدين، فالنتيجة زيد غير واجب الإكرام أو ليس زيدا واجب الإكرام. قال المصنف نطبق المتن ونقرأ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.